بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: طالبان يؤكد أن زعزعة الأمن وضرب استقرار الشعب هو المشروع الدائم لأعداء الشعب الإيراني. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يقرر محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. تفاصيل النشرة: أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن زعزعة الأمن في البلاد وضرب استقرار الشعب وتعطيل الحياة اليومية هو المشروع الدائم لأعداء الشعب الإيراني. وأدان محمد باقر قليباف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء أمس مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم والمعروف بشاه شراغ، وأدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين. وأضاف: يتوقع الشعب المؤمن في إيران الإسلامية يقوم الجهاز القضائي بإنزال أشد العقوبات مرتكبي هذه الجريمة الأليمة كما في الماضي. أعلن رئيس عدلية محافظة فارس عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تعاونهم في الحادث الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد شاه شراغ. وقال حجة الإسلام والمسلمين كاظم موسوي إن الإرهابي الرئيسي الذي بدأ إطلاق النار في المرقد واعتقل على الفور أحيل إلى المحقق ويتم استجوابه حاليا. وكان مرقد شاه شراغ قد تعرض لهجوم إرهابي في 26 من أكتوبر العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الإرهابي منفذ العملية حتفه، وتم قبل شهر تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه. شنت قوات الاحتلال الصهيوني ليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ففي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون ودهمت عددا من المنازل وعاثت فيها خرابا واعتقل الشابين بعد اقتحام وتفتيش منزليهما. كما اعتقلت القوات الصهيونية فلسطينيين في نابلس، أحدهما أسير محرر وآخر في بلدة قباطية بجنين وهو أسير محرر أيضا. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أحد المواطنين الفلسطينيين بعد اقتحام منزله. إلى ذلك يواصل 13 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال الإضراب المفتوح احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي. تعد عملية دفن الشهداء في المقابر وتكريم جثامينهم على الطريقة الإسلامية أمنية بسيطة وحق مكفول في كل الشرائع الدولية التي حرمت منها عوائل أكثر من 370 شهيدا فلسطينيا. وقد استشهد عدد من هؤلاء في الاعتداءات المتتالية للصهاينة، ومنهم من استشهد داخل المعتقلات كقصة عائلة الشهيد سعدي الغرابلي الذي قضى 27 عاما في الأسر. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
جرح مفتوح منذ أكثر من 3 عقود لا يندمل إلا بعودة جثمان جدهم ووالدهم. هكذا بدا المشهد في منزل عائلة الشهيد سعد الغرابلي الذي قضى جل حياته في المعتقلات الإسرائيلية، ثم إلى ما تعرف بمقابر الأرقام التي خصصها الاحتلال للإمعان في تعذيب عوائل الشهداء.
أنا جدي سعد الغرابلي انحبس عند اليهود 26 سنة قبل استشهاده وبعد استشهاده حتى لين 4 سنوات، وإحنا منعرفش لقديش هيضلوا محبوس جسمانه، وإحنا منطالب اليهود بأقل إشي إنه يجيبونا جسمانه على غزة ندفنه ونعمل له جنازة ونكرمه فيه زي الشهداء ونصلي عليه ويكون في مقبرة الشهداء عندنا في غزة، وهي قال طلب بنطلبه يعني.
دفن الشهداء في المقابر وتكريم جثمانهم على طريقة الإسلامية هي أمنية بسيطة وحق مكفول في كل الشرائع الدولية حرمت منها عوائل أكثر من 370 شهيدا، منهم من استشهد في الاعتداءات المتتالية ومنهم من استشهد داخل المعتقلات، كقصة عائلة الشهيد سعدي الذي قضى 27 عاما في الأسر وعامين آخرين في مقابر الأرقام. وتضم لائحة الجثامين شهداء استشهدوا في سبعينات القرن الماضي كالشهيد دلال المغربي وأحد عشر جثمانا لأسرى سقطوا شهداء داخل سجون الاحتلال، كان آخرهم الشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في مايو الماضي، ولا زال الاحتلال يصر على ممارسته لهذه الجريمة التي أدنتها القوانين الدولية أشد إدانة.
رسالتنا إلى العالم أن يتحرك ويضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يتم تكريم هؤلاء الشهداء الأسرى البالغ عددهم 11 أسير المحفوظين الآن في الثلاجات، يجب أن يتم دفنهم ضمن الطريقة الإسلامية حتى يعرف الابن أن هذا قبر أبوه وأن الأم هذا قبر ابنها.
وللتركيز أكثر على هذا الحق المسلوب والملف الحساس، قررت الحكومة الفلسطينية عام 2008 أن يكون يوم 27 من أغسطس من كل عام يوما وطنيا لاسترداد جثامين الشهداء، تنظم فيه فعاليات تذكر بقضيتهم وضرورة الإفراج عن جثامينهم.
سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة على حاجز تابع للمسلحين بريف حلب. وأفادت مصادر محلية أن السيارة المفخخة استهدفت حاجزا لمسلحين تابعين لما تسمى بفرقة السلطان مراد الموالية لتركيا بمدينة الباب بريف حلب. من جهة أخرى استهدفت مدفعية الجيش السوري مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في البادية المحيطة بمناجم الملح في ناحية التبني بريف دير الزور الغربي. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني قال عضو في المجلس العسكري إن الحكومة النيجيرية جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين أن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة إيكواس، وكان برلمان من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إيكواس قرر إرسال لجنة إلى نيام لمقابلة قادة المجلس العسكري وبحث سبل حل الأزمة دبلوماسيا. نفذ الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع في منطقة الباقير جنوب العاصمة الخرطوم. كما استهدفت مدفعية الجيش عددا من مواقع الدعم السريع وسط وشرق أم درمان، فيما أشارت المصادر المحلية إلى سماع أصوات نيران متقطعة واشتباكات في مدن الخرطوم الثلاث. وفي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور قتل 12 شخصا جراء تجدد الاشتباكات بين طرفي النزاع لليوم الرابع على التوالي. سياسيا تعقد القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم اجتماعا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية. في ختام هذه النشرة تذكير بعمل قالباف يؤكد أن زعزعة الأمن وضرب استقرار الشعب هو المشروع الدائم لأعداء الشعب الإيراني. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يقرر محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج عراق الرافدين. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: حملات التحضير ودور مشبوه للقوات الأمريكية في بغداد. في إشارة إلى التحذير من دور السفارة الأمريكية في بغداد والحديث عن الدور المشبوه للقوات الأمريكية في السماح للدواعش بالتحرك في المنطقة الحدودية العراقية الغربية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. تتصاعد حملات التحذير من دور السفارة الأمريكية في بغداد، ويتحدث نواب وسياسيون عن دور مشبوه للقوات الأمريكية في السماح للدواعش بالتحرك في المنطقة الحدودية العراقية الغربية. الحديث عن أزمة الكهرباء وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية يرتبط دائما بتدخل أمريكي ودور مشبوه تقوم به وزارة الخزانة الأمريكية عبر البنك الفيدرالي وقراراته بالسيطرة على الأموال العراقية. في هذا الوسط يواصل وزير الدفاع مع وفد أمني عالي المستوى للبحث عن جملة من الملفات الأمنية مع المسؤولين في واشنطن، فضلا عن اتفاق الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين الطرفين. وبنفس السياق كشف القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي عن تورط القوات الأمريكية بنقل الإرهابيين باتجاه الأراضي العراقية من سوريا، مؤكدا أن عناصر داعش ما زالوا يتسللون ويتنقلون من خلال العجلات الأمريكية ويتم نقلهم من سوريا باتجاه الأراضي العراقية. محللون سياسيون يربطون بين ملفات التصعيد الداخلي في ملف الكهرباء والدولار وارتفاع وتيرة بعض العمليات الإرهابية بملف الضغوط الأمريكية على حكومة السودانية التي يبدو أنها تريد أن تسبح في الفضاء الوطني ومصالحه العليا وليس كتابع للإدارة الأمريكية. آخر الفضائح الأمريكية في العراق ما كشفه مكتب المدعي العام الأمريكي بشأن ادعاءات كاذبة بتدريب كلاب لكشف المتفجرات في العراق بعد أن تبين أن عمليات التدريب لم تحدث قط. وذكر التقرير أن شركة متقاعدة مع البنتاغون لتزويد شركة نفط الجنوب العراقية بالكلاب المتخصصة بكشف المتفجرات على أن يتضمن العقد تدريبها لأربع ساعات على إتقان كشف المتفجرات أسبوعيا مقابل مبالغ مالية ضخمة ضمن العقد، لكن الشركة لم تقم بهذا العمل وسرقت ملايين الدولارات على أساس أنها تقوم بعمليات التدريب. ولكن الحكومة الأمريكية حلت المشكلة التي سرقت الأموال العراقية بتسوية مالية بينها وبين الشركة، وضاعت أموال العراقيين المنهوبة بأغطية الحكومة الأمريكية. جدير ذكره أن أكثر الشركات المتعاقدة مع الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية والتي تعمل في العراق يملكها مسؤولون كبار في إدارة بوش والإدارات اللاحقة، وقد سرقت مليارات الدولارات من العقود وما زالت بعض القضايا سارية حتى الآن. في هذا الجو الملبد بالشبهات والسرقات والتدخلات السلبية والأدوار المريبة للترويج للمثلية والشذوذ الجنسي والذي تقوم به السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي، ماذا تقدم المفاوضات الأمنية مع الأمريكيين؟ وبماذا يمكن للعراقيين أن يجبروا الضرر الكبير الذي لحق ببلدهم من الاحتلال الأمريكي؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. حملات التحضير ودور مشبوه للقوات الأمريكية في بغداد محور حديثنا في هذا اللقاء. كما أشرت، إشارة لدور السفارة الأمريكية في بغداد والحديث الذي يدور بين النواب والسياسيين العراقيين عن هذا الدور المشبوه، سماح الدواعش بالتحرك في المنطقة الحدودية و كثير من الأمور فيما يخص بأزمة الكهرباء، ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وسائر الأمور التي تأتي في هذا الإطار. اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات مع استضافتي للدكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراقي للدراسات، معنا عبر الهاتف. دكتور الهاشمي، أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم.
السلام عليكم، حياك الله، أهلا وسهلا.
دكتور، مشكور على حضورك معنا في هذا البرنامج. أمريكا التي احتلت العراق دكتور، نهبت ثروات العراق وقتلت عشرات الآلاف من العراقيين تحت سنابك الاحتلال والحرب الطائفية وداعش والقاعدة، على ماذا تتفاوض مع العراق؟
لا شيء تتفاوض. أولا، أمريكا إلى الآن بقوانين الأمم المتحدة والشرعية الدولية أنها دولة محتلة.
نعم.
إذا كان للعراق أزمة في زمن صدام حسين هم صانعوها، ولا ينحصر الحل بدخول القوات الأمريكية، بل الشعب العراقي أسقط صدام حسين في كثير من الانتفاضات وهم الذين أنقذوه.
نعم.
ومهدوا الأمور وحاصروا الشعب العراقي بحصار جار، وقتلوا الأطفال والنساء، ثم دخلوا هم بأنفسهم ومارسوا قتلا وسرقة ونهب وتدمير البنية التحتية. ومنذ 2003 وإلى الآن العراقي يعيش الاستنزاف المالي والاقتصادي، هم الذين فتحوا أبواب داعش وقبلها القاعدة والحرب الأهلية. أمريكا تتحمل المسؤولية كاملة فيما يحصل للعراق من تدمير اقتصادي، من نهب الثروات، الشركات النفطية، من الوضع الاجتماعي، من التخلف الصحي، من مشكلة الطاقة الكهربائية التي يمنعونها أن تتكامل. هذه أمريكا الآن تعاقب الشعب العراقي بأكمله وتنشر فيه الأمراض والأوبئة، ترجع به إلى التخلف، تمنع عليه التقدم، تمنع عليه أن يجري عقود مع الدول العظمى للنهوض الاقتصادي. أمريكا مجرمة بكل ما للجريمة من معنى أمام الشعب العراقي.
نعم. إذن يعني ما هي آمال العراقيين من هكذا مفاوضات؟
مهما طال الزمن الشعب العراقي هو صاحب الإرادة، المفاوضات لا تحل شيئا.
نعم.
لدينا ملف من المفاوضات والاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية وقعت عام 2008، لم تلتزم بأي اتفاقية عسكرية وأمنية، وتحاول أن تجعل من العراق بلد محتل بشكل سافر وباستهتار قاهر لإرادة الشعب العراقي. تتدخل في كل المفاصل، وازدادت وتيرة التدخل بشكل أكبر زمن الصهيونية رومانسكي.
نعم.
على ما يتفاوض الشعب، الحكومة العراقية، هذا الأمر مطروح إلى الحكومة العراقية أن تجيب، أنها فاوضت من قبل كرارا ولم يجدي نفعا، فاوضت على على تسليح الشعب الجيش العراقي ولم تزودنا بطائرة واحدة أو مدفعية واحدة، وحتى الطائرات التي زودتنا بها الآن عاطلة. والأمريكا دخلت إلى العراق مرة ثانية عام 2014 بعنوان التحالف الدولي ولم تقدم شيئا.
نعم.
ضد دواعش. فإذا المفاوضات يعني مع أمريكا لا قيمة لها ولا معنى، أنها دولة محتلة ومنطق الاحتلال لا يعرف إلا المواجهة بالمقاومة الصادقة.
توجد يعني اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا، لكن مع الكلام الذي تتحدثون به والتجربة الواضحة فيما يخص بتدخلات أمريكا بشأن الكهرباء وارتفاع الدولار،
وقعت عام 2008 وفيها أبعاد أمنية واقتصادية إلى آخره، وجربنا ورأينا أنهم لم يلتزموا لا في الدفاع عن العراق ولا عن حدوده ولا عن أمنه، بل هم الذين أدخلوا الدواعش. لم يطور الجانب الاقتصادي، مع أن الاتفاقية تتضمن تفعيل الاقتصاد وتزويد العراق بالطاقة، لم يفعلوا أي شيء تضمنته الاتفاقية.
نعم. طيب، جولات السفيرة الأمريكية ودعواتها للشذوذ والانحرافات الأخلاقية مع شديد الأسف يعني، وتجولها على كل الوزارات تثير أكثر من سؤال دكتور، يعني ماذا تقولون في هذا الشأن؟
أنا أعتقد أن وأقولها بكل صراحة أن الحكومة العراقية في زمن الكاظمي هي التي فتحت الباب لتدخل رومانسكي الآن. لم نعهد قبل هذا تدخل السفيرة الأمريكية، ولم نعهد نشر للمثلية والجندرة والشذوذ الجنسي واللواط والمساحقة ومحاولة أن تمرير هذه المؤامرة. الأحداث التي حصلت والتظاهرات التي حصلت عام 2019 لإسقاط حكومة عبد المهدي كانت تمهد لمجيء الكاظمي لتطبيق أجندة سياسية وتدمير للثقافة وللبنية التحتية ونشر المثلية واللواط والشذوذ الجنسي. وفعلا من يراجع يجد أن هذه الاتفاقية مررت ووقعت وسربت وطبقت ودربت كلها في زمن الكاظمي، ونحن اليوم نقف بكل قوة كشعب عراقي ونأمل من البرلمان أن يجري تشريعات حقيقية لمنع برنامج الجندر في كل مرافق في الحياة وفي كل المؤسسات وفي كل الوزارات.
نعم، هناك من يدعو الأمريكيين للبقاء في العراق دكتور، يعني خلافا لما تتحدثون، وهنالك من حذر الأمريكيين من قتل بالشوارع إذا استمروا بتدنيس أرض العراق. هل يعتبر هذا الخلاف يعني عراقي على ثابت وطني؟
لا يوجد أحد في العراق يريد بقاء القوات الأمريكية. يصور البعض أن السنة كانوا يريدون، لا يريد السنة، اكتووا بنار داعش، وأمريكا كانت تنظر إلى المذابح. والكرد، أنا مطمئن أتكلم عن الشعب الكردي، لا أتكلم عن مسؤول أو مسؤولين، لا يثقون بالحكومة الأمريكية وهكذا الشيعة. نعم، يريد أمريكا البعثيون، ويريد أمريكا المتصهينون، ويريد أمريكا العملاء، ويريد أمريكا من هم لا قيمة للوطن ولا يعيشون الحياة الوطنية بواقعها.
نعم، الدكتور محمد صادق الهاشمي ضيفنا الكريم الذي كان برفقتنا، أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج. حقيقة الآن يعني بدأ يتضح أكثر وأكثر للعراقيين هذه الأدوار التي نتحدث عنها حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والدور الخبيث الذي تلعبه في العراق، وتريد التأثير على سائر الملفات المختلفة، خاصة كما أشرنا حقيقة لربما الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي المجتمعي أهم شيء تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على العراق وأن تكون الفائز حقيقة أو المنتصر في الحرب الصلبة. اليوم تعود مرة أخرى وعبر سياساتها الناعمة والحرب الثقافية التي تؤكد حقيقة الورود فيها الضغط على حكومة السيد السوداني. أتوقف عند هذه الوقفة مستمعين الكرام، أعود لكم بعد قليل.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة من جديد أقولها لحضراتكم المستمعين الكرام في لقائنا عراق الرافدين، وأنتقل في هذه اللحظات إلى مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد، يلتحق بركبنا الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله أخي.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك وشكرا جزيلا لهذا الانضمام إلينا. نتحدث عن الدور المشبوه للولايات المتحدة الأمريكية في العراق وما تقوم به حقيقة من أعمال لربما نسميها، واسمح لي أن نسميها، خبيثة تجاه الشعب العراقي. كيف ينظر الشارع العراقي حقيقة والنخب العراقية إلى هذه الأدوار؟
بسم الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تلعب على كل الحبال على المستوى السياسي والدولي والرسمي، تحاول أن تظهر أنها تدعم العراق كدولة وتقيم معها علاقات رسمية، ولكن من الناحية الواقعية على الأرض العراقية هنالك مخططات أمريكية كما تفضلت خبيثة تحاول أن تحرك الشارع العراقي ضد الحكومة العراقية، تحاول أن تعرقل جهود السيد السوداني في تنجيز مشاريع البرنامج الحكومي، تحاول أن تضع حجر عثرة في كل خطوة يتقدم بها العراق إلى أمان. ثلاثة أمثلة واضحة جدا لدى الشارع العراقي، وهي موضوع الكهرباء حيث تحرض الولايات المتحدة الأمريكية استمرار تصدير الغاز الإيراني لمحطات الإنتاج الكهربائية، تمنع العراق من دفع أموال الغاز الإيراني إلى الجمهورية الإسلامية، تحاول بهذا أن تعطي انطباع للشارع العراقي أن إيران هي سبب عطل الكهرباء وخرابها. أضافة إلى ذلك هنالك ذيول أمريكية وارتباطات داعشية في عمليات تخريب وتفجير بعض المحطات وبعض أبراج الطاقة، وألقت الحكومة العراقية القبض على بعض هذه الذيول. لحد الآن لم تلف بخطوط النهائية، ولكنها كشفت بشكل واضح أن هناك ارتباطات إرهابية لهذه المجاميع مع المجاميع التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيل مرورها وخروجها، وخصوصا في منطقة تلال حمرين ومنطقة الحدود العراقية السورية. هناك شبهة للقوات الأمريكية أنها تتواطأ مع الدواعش وتسمح لهم بالتحرك في هذه المناطق. إذن هنالك ثلاثة ملفات تلعب عليها الولايات المتحدة الأمريكية، هو ملف الطاقة وملف الإرهابيين والدواعش، والملف الثالث هو ملف السيطرة على الأموال العراقية ومنع الدينار العراقي من استقرار قيمته مقابل الدولار، وهذا أيضا يؤثر على الحالة المعاشية للمواطنين بشكل مباشر بسبب أن الكثير من المواد الرئيسية في العراق تأتي استيراد، فيكون ارتفاع سعر الدولار سببا لارتفاعها وبالتالي تقليل القدرة الشرائية للمواطن العراقي. هذه الملفات العراقية يدركها العراقيون جيدا ويعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراءها، أضافة إلى دور خبيث على مستوى الانحلال الأخلاقي وشيوع الفساد والجنسية وغيرها مما تدعمه مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بالسفارة الأمريكية وبرنامج السفارة في التفتيت الاجتماعي بعنوان صناعة القادة وتدريب الشباب وإيلب وغيره، مجموعة من المشاريع التي تستهدف المجتمع العراقي في قيمه، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالسفارة الأمريكية وبوزارة الخارجية الأمريكية. فإذن الحديث عن صداقة أمريكية عراقية حديث ساذج واهم غير حقيقي يعرفه العراقيون، ولذا لا ينتظر العراقيون من أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية غير مخادعة جديدة وكذب جديد ومناورة جديدة.
طيب، هل يوجد خلاف حقيقة فيما يخص بمسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق واستمرارية عملها أم لا؟ الكل متفق ومتحد على هذه المسألة؟
أكثر القوى السياسية العراقية الوطنية في يعني مناطق جنوب العراق ووسط العراق وغرب العراق ترفض الوجود الأمريكي بشكل مطلق. بعض القوى الكردية وهي تمثل جزء يعني يسير من القوى الكردية تعتقد أن وجود القوات الأمريكية يشكل ضمانة لبقاء سلطتها بسبب تزعزع هذه السلطة في السنوات الأخيرة بسبب وجود مشاكل فساد مالي وعدم تسليم رواتب وغيره. هذه القوى الكردية التي تزعزعت مواقعها في السلطة في منطقة شمال العراق هذه تتمنى بقاء القوات الأمريكية لأنها تعتقد أنها سوف تدعمها في البقاء في السلطة. هو لا تشكل سوى أقل من 10% من مجموع القوى السياسية العراقية أو 15% من القوى السياسية العراقية. طيب، ولكن غالبية المجتمعية العراقية، أنا أستطيع أن أقول كل المجتمعية العراقية حتى المجتمعية هذه القوى ترفض وجود الاحتلال والقوات الأمريكية على
الساحة العراقية. نعم، ونحن طبعا أشرنا في حديثنا أنه هناك يبدو أن هناك ضغوط على حكومة السيد السوداني عبر هذه الأفعال والأعمال التي والأدوار المشبوهة التي تقوم به السفارة الأمريكية، أنها تريد الحكومة تريد أن تسبح في الفضاء الوطني والمصالح العليا للعراق ولا تكون تابع للإدارة الأمريكية. كيف سيكون الاتجاه الحكومي محمد سعيد؟
الإدارة العراقية الحالية هي إدارة معبرة عن رأي قوى سياسية كبيرة في العراق، هي معبرة عن قوى تحالف سياسي كبير يملك أكثر من ثلثي البرلمان من حيث عدد النواب ويملك أكثر الأحزاب السياسية في العراق جزء منها، وهي الاتحاد تحالف قوى سياسية من المنطقة الغربية وتحالف قوى سياسية من المنطقة الكردية.
نعم.
فالأكثرية السياسية الحاضرة في الحكومة هي مع برنامج السيد السوداني الحكومي، وهو برنامج وطني واعد يقدم الخدمات ويقدم التسهيلات المالية للمواطنين ويدعم الشباب ويدعم مبادرات الشباب والتشغيل والخلاص من العطالة، وبالتالي هنالك قبول شعبي كبير وواسع لهذا البرنامج الحكومي المدعوم من قوى سياسية كبيرة. لذا أنا أعتقد أن الفرصة متاحة أمام السيد السوداني للمضي ببرنامجه الوطني وترك الضغوطات الاحتلال وتحمل نتائجه والتوكل على الله سبحانه وتعالى، سيكون مع شعبه وسيكون الله معه بكل
نعم شيء. أكيد. ولدي سؤال آخر الزميل محمد سعيد فيما يخص ب يعني واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تستطع تحققه في الحرب الصلبة أمام العراقيين نظرا لمقاومتهم، الآن بدأت بالأساليب للحرب الناعمة، هذه الأمور التي تسمى بالشذوذ الجنسي والانحرافات الخلقية والأخلاقية طبعا لنسميها هكذا تقوم به السفارة الأمريكية، هل من نشاطات حقيقة تأتي لتوعية الشارع العراقي في المجال الحرب الناعمة التي تقوم بها هذه السفارة؟
مجموع المؤسسات العراقية، مجموع الجهات المعنية بالشؤون الثقافية والإعلامية وغيرها أعطت موقف واضح. أولا منعت استعمال هذه المصطلحات المائعة والذائبة مثل يعني سمتها باسمها الصريح، قالت يجب أن تسمى كل هذه الجندر والمجتمعية وغيرها، قالت يجب أن تسمى بالشذوذ الجنسي، وهذا جزء من التوعية والتنبيه إلى مخاطر هذه المصطلحات. يعني عملية تذويب الفاصل الجنسي بين المرأة والرجل والحديث عن نوع اجتماعي والحديث عن جندرة والحديث عن غير ذلك أصبح ممنوعا بالمخاطبات الرسمية والمخاطبات الإعلامية حسب بيانات وزارة التعليم العراقية، يعني هيئة الإعلام والاتصالات، مجموعة الجهات الثقافية والإعلامية في البلد أعطت موقف واضح بهذا الخصوص لكي تسمي الأشياء بأسمائها. ثانيا وزارة الاتصالات السيدة المحترمة هيام الياسري منذ بداية تصديح الوزارة واجهت المواقع الأباحية وأغلقت مئات المواقع الأباحية على صفحات التواصل الاجتماعي بمواجهة واضحة وصريحة، وأنذرت شبكات الاتصالات والهاتف وغيرها بأن الترويج لمثل هذه الصفحات سيعد مخالفة قانونية وسيحرمها من حق العمل في العراق. البعد الثالث البعد الثقافي والديني، هنالك توجه عام وخصوصا في شهر محرم الحرام لدى المؤسسات الثقافية والمواكب الحسينية والعتبتين العلوية والعباسية والحسينية في ترويج الثقافة الإسلامية الوطنية الصحيحة، حتى قصائد حسينية على مستوى المواكب والهيئات بدأت تتحدث عن هذا الموضوع وتحذر من البرنامج الأمريكي للانحلال الأخلاقي وتحذر منه وتنبه الشباب إلى أن هذا مشروع يستهدف إعادة يزيد بالعناوين الثقافية وحكومة بني بالعناوين الانحرافية. فالجو العام الآن في العراق متنبه للثقافية ومتحذر منها سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو الثقافي أو حتى على مستوى القصائد الحسينية ومواكب الهيئات.
شكرا لتقريرك في هذا البرنامج الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله وشكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياك
بارك الله بك. واسمحوا لي مستمعينا الكرام في هذا الوقت المتبقي من اللقاء توقف وانظر إلى ما وصلني عبر تطبيق التليجرام. الأخ الكريم أبو محمد مهدي بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليه في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. طالما والقوات الأمريكية في بغداد تمارس أدوارا مشبوهة فإن على الشعب العراقي الحذر وأن يعي أن ثمة مخطط خبيث تديره السفارة الأمريكية في بغداد بغية نشر الفوضى والانقسامات، وأن من واجب الشعب العراقي إخراج القوات الأمريكية من بغداد ومن العراق ككل ليعم السلام أرض الرافدين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
تحياتي لك يا أبو محمد مهدي، بارك الله بك وشكرا جزيلا. الآن تعدت حقيقة هذه المسألة، الفوضى والاختلافات الطائفية، الآن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية واضحا بحربها الناعمة لتغيير الثقافة وهوية الشباب في العراق، وربما تريد لسنين العمل على هذه المسألة حتى تحقق نتائجها في هذا الإطار. هذا واضح وجلي عبر مؤسسات تدعى أنها مؤسسات مجتمع مدني وأعمال خيرية وأعمال فنية وأعمال تفيد الثقافة العراقية والحضارة العراقية، ولكنها بالعكس بالضبط تضرب هذه الثقافة، تضرب هذه الهوية وتغير، تحرف حقيقة مسارها عن الشيء الذي كان موجود في المجتمع العراقي والهوية العراقية. واضح. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية أيضا للأخ صبحي.
تحية لكم جميعا. الوفد العسكري العراقي إلى واشنطن، ماذا يبحث مع دولة محتلة لأراضينا؟ البحث وخروجكم أيها الأمريكيون من أرض العراق، وإلا سنطردكم كما طردناكم أول مرة. وغير ذلك ستبقى سوريا والعراق في اضطرابات دائمة. وشكرا لكم سيد مصطفى.
حياك الله، شكرا جزيلا، كلام صحيح ووجهة نظر صائبة ودقيقة للأخ صبحي عبد الحميد. لابد من المواجهة بيد من حديد لهذه السياسات الأمريكية، وإلا فالبلد يخرج عن السيطرة، خاصة كما أشرنا هذه الأمور والحرب الناعمة والتغيير الثقافي والحضاري للعراق، هكذا تبدأ به الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تجس النبض حقيقة في أحيان كثيرة. إن لم ترى اليد الحديدية والمواجهة المباشرة والقوية فتستمر في مخططاتها الخبيثة والشيطانية. لا ننسى أن الولايات المتحدة كما اسمها الإمام روح الله الموسوي الخميني الراحل أنها الشيطان الأكبر، فالشيطان يعمل بكل أساليبه وبكل اتجاهاته، ولا ينفك حقيقة من هذه المخططات للحظة واحدة. فلا بد لنا من اليقظة وأن نكون واعين، نحن يجب أن لا ننام، لم ينم عنا لهذه الأمر وهذه الخطط الموجودة والخبيثة واضحة، مثال بارز على هذه المسألة. وصلنا إلى نهاية اللقاء مستمعين الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وبارك الله بكم، حياكم الله، في أمان الله.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي سبحانك 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 ربي
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. من المؤمنين رجال، ما المقصود بكلمة رجال؟ هل المقصود المعنى الطبيعي أم المعنى الصفاتي؟ يعني من المؤمنين رجال، إذا كان المقصود المعنى الطبيعي يعني قابل الإناث، من المؤمنين رجال يعني مو نساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا معنى. المعنى الثاني لا، من المؤمنين رجال يعني من المؤمنين أصحاب مواقف، أصحاب بطولات، لهم ذكريات سواء كانوا رجالا أو نساء. وهذا المعنى الثاني هو المعنى الأولى، وهو المعنى الذي يتبادر من الآية القرآنية. فبناء على هذا المعنى، الآية المباركة تقسم المؤمنين إلى قسمين: قسم أصحاب مواقف يعني تركوا مواقف في التاريخ الإسلامي، يعني لما تقرأ التاريخ تجد هنالك أسماء لامعة تركت أثر وتركت بصمات وكتب التاريخ أسماءها بأحرف من نور. هاي الآية المباركة نازلة في ثلاثة أشخاص. الأول عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضوان الله عليه. عبيدة ابن الحارث استشهد في معركة بدر، وقع في معركة بدر بعد جهاد، والجهاد في أرض المعركة موقف، تمام؟ يعني لولا دماء هؤلاء الأبرار لكان هنالك نقص في تراثنا وفي ديننا وفي فكرنا. وقع عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، وجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصل إليه وفتح عينيه وتبسم في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى نحبه. هذا واحد، هذا أولا. الثاني هو حمزة ابن عبد المطلب. حمزة وما أدراك ما حمزة، الذي لقب بأسد الله وأسد رسوله. استشهد حمزة في معركة أحد ولقب بسيد الشهداء، إلى أن جاءت قضية كربلاء وصار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء. وإلا إلى عصر كربلاء كان حمزة يعرف بسيد الشهداء. حمزة قاتل في أرض المعركة من أجل المبادئ والقيم في وقت طبعا فر كثير من المسلمين، ولكنه ثبت. وهنا الموقف، من المؤمنين رجال، مثل ما تقول للإنسان، تقول للواحد قام بدور بطولي، تقول له والله أنت رجال، هو رجل، لكن تقول له والله أنت رجال يعني تقول له أنت والله بطل. هذا نفس تعبير القرآن، تعبير القرآن نفس هذا المعنى. فحمزة رضوان الله عليه قام بدور بطولي، وأي دور؟ لأنه كان معروف بالشجاعة، معروف بالشجاعة، بحيث وحشي قالوا له إحنا نريد منك تقتل إما النبي وإما الإمام علي وإما حمزة. قال إما رسول الله لا أستطيع أن أصل إليه، لأنه أصحاب حمايته يدورون حوله، ما في طريق أنفذ إليه. وأما أمير المؤمنين فإنه كان كثير الحذر في أرض المعركة، كان أمير المؤمنين يرهب. وأما حمزة، من صفات حمزة رضوان الله عليه أنه من يدخل إلى أرض المعركة يغوص، يغوص في الأعداء، يضرب يمين وشمال. قال لهم يمكن أنا أصل إلى حمزة. ووحشي من المعروفين بالرمي بالسهام من السودان، وكانوا آنذاك يسددون السهم في الرمية. وفعلا إجا إلى حمزة رضوان الله عليه فضربه بالسهم فوقع، وتألم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وحزن عليه حزنا شديدا. ولما دخل النبي إلى المدينة، عائلة حمزة كانوا وين؟ في مكة خارج المدينة. لما دخل النبي إلى المدينة وسمع البكاء على الشهداء، كل عائلة تبكي على شهيدها، قال: وأما عمي حمزة فلا بواكي له. هذا الرجل اللي له موقف عظيم رهيب في أرض المعركة لأنهم مثلوا به، وأما عمي حمزة فلا بواكي له. فصارت النائحة أول ما تبكي تنوح على حمزة ثم تنوح على بقية الشهداء. شوف النبي شجع على البكاء على العظماء على الشهداء. زين، هذا الثاني. يقرأ الإمام أمير المؤمنين الآية: وأما الذي ينتظر، ومنهم من ينتظر، قال: أنا وما بدلوا تبديله. يعني إلى آخر حياتهم ختموا حياتهم الطويلة ولم يبدلوا. وهذه طبعا نعمة من الله كبيرة، أن الإنسان يسير على خط الاستقامة إلى أن يصل إلى الطريق، إلى أن يصل إلى الهدف. المواقف لأمير المؤمنين عليه السلام لا تحصى. احنا ذكرنا موقف عبيدة بن الحارث، ذكرنا موقف حمزة، أما تجي إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مواقفه كثيرة، ولك المقامات المشهودة والمواقف المحمودة. أمير المؤمنين كم موقف عنده؟ كم موقف رجولي من المؤمنين رجال؟ كم موقف عند الإمام علي عليه السلام؟ موقف واحد من عشرات المواقف هتف فيه جبرائيل بين السماء والأرض. موقف واحد حينما قال: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، في معركة أحد، نفس هذه المعركة، حينما كان أمير المؤمنين سيف حق يضرب يمينا وشمالا، وهذا السيف يهتف فيه جبرائيل، كما يقول المتقي الهندي: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا الموقف ومواقف عديدة. إذن هاي الآية نازلة في هؤلاء الثلاثة، وكل من تنطبق عليه الآية طبعا يصير من المصاديق. الأصل في هؤلاء، لكن أي إنسان يقوم بموقف رجولي بطولي يدخل تحت هذه الآية. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام طبقها على أصحابه وأنصاره يوم عاشوراء، حينما يقع شهيد يأتي إليه يتلو هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء، اللهم اقضي حوائج المحتاجين وفرج عن جميع المكروبين، اللهم عجل لإمامنا وسيدنا الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا، الإخوة الكرام المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان، وأرواح العلماء والمراجع، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين.
يا ربنا لا
ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي.